واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد. سلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور. الحلقة 23. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. دين القرود، الجزء العاشر. حدثتكم يوم أمس عن اهتمامي صدام حسين وقبل أن يكون رئيسا للجمهورية في العراق بموضوع المرجعية الشيعية في النجف. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. خلاصة القول: هناك مشكلة حدثت بين محسن الحكيم والبعثيين، البعثيون أخذوا يخططون لترتيب أمر المرجعية القادمة، لأن محسن الحكيم كان يعيش أيامه الأخيرة. صدام اشترط أمرين في المرجع القادم: أن لا يكون من آل الحكيم، وأن يكون جبانا إلى حد بعيد، أن يخاف من الشرطي وليس من رئيس الدولة، أن يخاف من الشرطي، من أي شرطي في الشارع. وبحثوا وعثروا على ضالتهم، إنه أبو القاسم الخوئي، والذي كان مقلدا أيام محسن الحكيم، حوزويا كان معروفا، فهو من قدماء الأساتذة في حوزة النجف. وهناك ممن يعمل في مؤسسات مرجعية الحكيم ويدعو الناس إلى تقليد الحكيم، إلا أنه يقلد الخوئي سرا. بينت لكم هذا الأمر، فهذا الأمر متكرر وحتى في زماننا الآن. هؤلاء هكذا يقولون، من أننا قد اطلعنا على فضائح المرجع الذي نحن نعمل في مؤسساته، أما المرجع الآخر نحن لا نعرف عنه شيئا، لم نطلع، سمعنا ولكننا لم نطلع بأنفسنا، من هنا نحن نقلده، مع أنهم يعلمون من أن المراجع جميعا على حد سواء، الخراء هو الخراء عند الجميع من دون استثناء. إذا افترضنا أن هناك استثناء فلا بد من إقامة الدليل على ذلك. ولذا فإن البعثيين بدأوا يشتغلون على هذا الموضوع، على مرجعية الخوئي. الحكيميون كانوا يريدون المرجعية ليوسف الحكيم. رجاء اعرضوا لنا صورة يوسف الحكيم. هذا هو يوسف الحكيم، هو الابن الأكبر لمحسن الحكيم، وكان مهيئا ومعدا له الطريق من قبل أبيه. والأمر كان مهيئا في النجف أيضا. من هذا الذي يستطيع أن يعترض على محسن الحكيم وعلى أعوان محسن الحكيم؟ البعثيون هم الذين غيروا المعادلة. أجبروا يوسف الحكيم على الانسحاب تهديدا وتخويفا. بالتهديد والوعيد والتخويف انسحب يوسف الحكيم من المرجعية، وكذب علينا نحن كنا صغارا كذب علينا، سمعنا هذا في المساجد حينما كنا نذهب إلى المساجد، وسمعنا هذا من آبائنا أيضا. أنا سمعت هذا الكلام من أبي، وهو سمعه من أصحاب العمائم. وهذا الكلام أيضا سمعته في مسجدين في مدينتنا، كنت أتكرر على مسجدين، فسمعت هذا الكلام في مسجدين، من أن يوسف الحكيم انسحب من المرجعية زهدا فيها واحتراما للخوئي ولمحمود الشاهرودي، وكل هذا كذب. أساسا محمود الشاهرودي كان مرشحا للمرجعية بعد أبو الحسن الإصفهاني، وأخرجه محسن الحكيم بالقوة من دائرة المرجعية، بالقوة والتهديد والتخويف. وأما الخوئي فإن العداء كان شديدا شديدا فيما بين محسن الحكيم والخوئي، والحكيميون هم الذين كانوا ينشرون بين الناس من أن الخوئي ليس هاشميا وإنما هو داخل في النسب، ونحن نعرف هذا من أن الداخل في النسب ملعون، الذي ما هو بهاشمي ويدعي أنه هاشمي فهو ملعون. الحكيميون هم الذين كانوا ينشرون هذا الخبر في النجف وكربلاء وفي سائر المحافظات العراقية. ولكن بعد موت الحكيم هذا الخبر قضي عليه بالكامل، مثل ما بينت لكم في الحلقة الماضية، هناك أموال دفعت وأغلقت الأفواه، فإن الأموال تغلق الأفواه، وهناك تهديد من البعثيين من أن أي شخص من الإيرانيين، لأن الإيرانيين هم الذين كانوا يتكلمون كثيرا في هذا الموضوع، من أن أي شخص من الإيرانيين يثير هذا الموضوع في النجف وغير النجف فإن الحكومة العراقية ستقوم بإلغاء إقامته في العراق، وهذه طامة كبرى ستقع عليهم. سكتوا. وكذلك السفارة الإيرانية تعاونت مع البعثيين في هذا الموضوع وأخذت تقول للإيرانيين المقيمين في العراق منذ زمان بعيد من أن أي شخص يتكلم في هذا الموضوع لا يعطى له جواز جديد، لا يجدد له جوازه. بهذه الطرق وغيرها تم إلغاء الموضوع بالكامل، وإلا فإن الحكيميين هم الذين كانوا يروجون لهذا الموضوع. أساسا العداء فيما بين الخوئي وأبو الحسن الإصفهاني سببه أن أبو الحسن الإصفهاني أصدر فتوى في عدم هاشمية الخوئي، هذا هو سبب العداء، وأصدر الخوئي بيانات يهرج فيها على أبو الحسن الإصفهاني من أنه يتصرف في الأموال الشرعية تصرفا غير صحيح، على أساس أن الخوئي لما وصلت المرجعية إليه أخذ يتصرف بالأموال تصرفا صحيحا، وحينما مات نقلها إلى المرجع من بعده. ما هو الخراء؟ هو الخراء، الحكاية هي الحكاية. فسبب العداء بين الخوئي وأبو الحسن الإصفهاني أن أبو الحسن الإصفهاني أصدر فتوى أثبت فيها من أن الخوئي ليس هاشميا، والحكيميون هم الذين نشروا هذا الأمر، مع أن محسن الحكيم كان على عداء شديد مع أبو الحسن الإصفهاني، وما كان ينشر في النجف في السنوات الأخيرة من حياة أبو الحسن الإصفهاني من أنه مجنون، ومن أنه فقد عقله وأصيب بالجنون الإدواري. هذا الكلام كان من قبل محسن الحكيم نفسه، وهذه الأمور معروفة، هذه الأمور معروفة للمطلعين على خراء مراجعنا العظام، الذين يعرفون خراء مراجعنا العظام يعرفون هذه الأمور، لأن الأجيال التي عاشت مع تلك الأحداث قد انقرضت. لكن كبار النجفيين لا زالوا يتذكرون هذه التفاصيل التي كانوا يسمعونها من آبائهم وأجدادهم. في النجف توجد خفايا، خفايا كبيرة، والنجفيون يعرفون الكثير من المعلومات إلا أنهم لا يتكلمون. نعم، إذا جلسوا في الغرف المغلقة يتذاكرون فيما بينهم هذه المعلومات، ولكن في الملأ العام لا يتجرأ أحد من النجفيين أن يتحدث في مثل هذه الموضوعات، فذلك سيسيء إلى حياته المالية وإلى حياته الدنيوية، لأن المراجع في النجف مجرمون، مجرمون يفعلون كل شيء ولكن في الخفاء، في الخفاء لا يوجد عندهم حد يقفون عنده. قد يتصور البعض منكم أنني أبالغ في الحديث، هو حر، لكنني في الحقيقة أصف الأمور كما هي، لست مبالغا ولا أضيف حرفا واحدا على الحقيقة التي أعرفها، إنني أتحدث عن الذي أعرفه. الكلام يجر إلى كلام آخر، وأنا لا أريد أن أتشعب في التفاصيل. أعود إلى البعثيين وإلى برنامجهم في تقوية مرجعية الخوئي. من الأشياء التي قاموا بها، معروف عند الشيعة وكان شيئا مقدسا ولا أصل له في الدين، ولكنه كان شيئا مقدسا، من أنه إذا مات المرجع الأعلى الذي يصلي عليه فهو هذا المرجع الذي سيكون من بعده، الذي يصلي عليه صلاة الجنازة. الأمر تغير الآن، ليس بتلك الحدة مثل ما كان في العقود السابقة. هناك الكثير من الأمور تغيرت، لكن هذا الأمر أن الذي يصلي على المرجع الميت هو هذا تنصيب من قبل صاحب الزمان، فهذا هو المرجع من بعده. البعثيون يعرفون هذه الحقيقة، حرص البعثيون وبأمر من بغداد من صدام، حرص البعثيون على أن الذي يصلي على جنازة محسن الحكيم أن يكون الخوئي. الناس تتجمع في صحن أمير المؤمنين، وآل الحكيم يتواجدون أيضا في الصحن بانتظار جنازة محسن الحكيم. الخوئي إلى الآن لم يصل، لذلك صدرت الأوامر لمن كان من القوة النظامية على الأرض أن يقوموا بتأخير وصول نعش محسن الحكيم إلى الصحن الشريف حتى يصل الخوئي، خوفا من أن يتقدم أحد ويصلي على الجنازة. وفعلا تأخر النعش حتى وصل الخوئي، ولكن الخوئي ما صلى على نعش الحكيم. الذي صلى على نعش الحكيم يوسف، الذي لابد أن يكون المرجع من بعد أبيه بحسب تخطيط الحكيميين. وهذا أمر خطط له الحكيميون، ما إن وصل النعش وإذا بهم يقولون إن الذي يصلي على النعش على جنازة محسن الحكيم هو ولده يوسف. ولذا الناس رفعوا أصواتهم بعد انتهاء الصلاة من أننا قلدنا سيد يوسف، وصار هذا الأمر منتشرا. البعثيون تدخلوا، منعوا يوسف الحكيم من التصدي للمرجعية، ودفعوا بالخوئي. أما الشاهرودي فهم لا يستطيعون منعه، والرجل لم يكن مؤثرا بنحو كبير وتوفي عاجلا، لم تدم مرجعيته طويلا، توفي عاجلا وتفرد الخوئي بالمرجعية وبدعم قوي من البعثيين. وأشاعوا بين الشيعة من أن يوسف الحكيم هو الذي انسحب من المرجعية زهدا فيها، وهذا كذب كانوا يضحكون علينا. هذا الكلام كان البعثيون ينشرونه والخوئيون ينشرونه أيضا. بدأت جموع الكذابين من الخوئيين يقولون من أن فلانا ذهب إلى يوسف الحكيم وقال له إنني أريد أن أقلدك، فقال يوسف الحكيم هذا لا يجوز مع وجود السيد الخوئي، كيف أتجرأ وأتصدى للمرجعية والخوئي موجود والشاهرودي موجود، ما هو أبوك الذي منع الشاهرودي؟ وصورك وزعت في الشوارع قبل موت أبيك. الحكاية ليست كذلك، ويوسف الحكيم لم يقل هذا الكلام، وإنما انكفأ في بيته خائفا من تهديد البعثيين. البعثيون قالوا له: إذا تنسحب من المرجعية فكل المشاكل التي كانت فيما بيننا وبين آل الحكيم تصفر، ونحن لا شأن لنا بك، ماذا تريد أن تفعل فافعل. تريد أن تصلي صلاة الجماعة صلي، تريد أن تتصل بالناس اتصل بالناس، تريد أن تجمع الأموال اجمع الأموال، أنت حر ولا نحملك أي مسؤولية بخصوص المشاكل التي حدثت زمان أبيك، بشرط أن تنسحب من المرجعية. هذه الحكاية بالأسماء وبالتفاصيل ربما تحدثت بشيء من التفاصيل لم يتطرق إليها حسن الكشميري في كتابه، لكنه كان حاضرا في الواقعة وأثبت التفاصيل كاملة. لا أجد وقتا لقراءة ما أثبته حسن الكشميري في كتابه قصص ذات أنياب في الصفحة 253 والصفحة 254، ذكر القصة مفصلة يمكنكم أن تراجعوها. زبدة القول هي هذه التي حدثتكم بها، وهذا الموضوع لا يتفرد حسن الكشميري بنقله أو بمعرفته، فهذه المعلومات متوفرة وموجودة في الأجواء النجفية وما بين المعممين الذين عاشوا في تلك الفترة وعاصروها، إلا أن حسن الكشميري ينفرد عنهم بتوثيقه للمطالب وبذكره للأسماء والوقائع والتفاصيل، وأنا أتحدث عن الوقائع التي عاصرها هو بنفسه، أما الوقائع التي نقلها عن الآخرين فذلك أمر آخر نحتاج فيها إلى التدقيق، لكنني أتحدث عن أهمية الوقائع التي هو عاصرها بنفسه وعايشها ورأى تفاصيلها بأم عينيه، كهذه الحادثة التي أشرت إليها في كتابه قصص ذات أنياب. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا مت يا صمد يا سرمد سبحانك يا يا خير معروف عرف يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مذكور ذكر يا أعلى محمود حمد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موصول موصوفا وصف يا أكبر مقصودا قصد يا أكرم مسؤولا سئل يا أشرف محبوبا علم سبحانك يا الله
بقيت مرجعية الخوء تحظى برعاية خاصة من البعثيين. كانوا يكذبون علينا حينما كنا فتيانا ونذهب إلى المسجد، يقولون لنا اقرأوا دعاء الفرج، وكنا نقرأ الدعاء ونبكي. لماذا؟ يقولون إن البعثيين قد ضايقوا السيد الخوئي وهو في ضائقة عظيمة جدا، وكل هذا كذب. الخوئي كان مرتاحا جدا مع البعثيين، ولم يسبب البعثيون له أي مشكلة. الذي جرى في الانتفاضة الشعبانية هذا أمر طبيعي مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: صاحب السلطان كراكب الأسد، لا يدري متى ينقلب عليه ويأكله. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الانتفاضة الشعبانية، وإلا فهي موضوع مفصل جدا، وفيها الكثير من الأسرار في كواليسها التي لم تنشر لحد الآن. فكان يحظى الخوئي وكذلك أولاده برعاية ودلال من البعثيين ومن شخص صدام، وهذا الأمر لا يخفى على المطلعين على واقع حياة المراجع. حادثة شهيرة جدا تشير إلى مدى اهتمام صدام ليس بحياة الخوء فقط، وإنما بسمعته. كان يهتم اهتماما شديدا بسمعة مرجعية الخوء. وبالمناسبة لابد أن تعرفوا من أن مرجعية الخوء هي أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي، أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي هي مرجعية الخوء. لا يوجد في التاريخ الشيعي أن كانت هناك مرجعية في الماضي ولا حتى بعد الخوئي إلى الآن بسعة مرجعية الخوئي، مع أن مرجعية السيستاني مرجعية كبيرة وواسعة جدا الآن، خصوصا بعد سقوط النظام البعثي في العراق من بعد 2003 إلى الآن اتسعت مرجعية السيستاني اتساعا هائلا، ولكنها لم تصل إلى مستوى مرجعية الخوئي. أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي هي مرجعية الخوئي، مثلما أن مرجعية الحكيم هي المرجعية الذهبية في تاريخ المرجعيات الشيعية. مرجعية الخوئي لها خصوصية أنها هي أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي قطعا. من جملة الأسباب ما كانت عليه مرجعية الحكيم، ولأنها تحولت بعد أن قلد الشاه محسن الحكيم تحولت إلى مرجعية إمبراطورية. الخوئي وبمساعدة البعثيين انتفع من آثار تلك المرجعية. إذن أنا أحدثكم هنا عن أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي، مثلما حدثتكم عن مرجعية الحكيم التي هي المرجعية الذهبية. الشيعة المطلعون على شؤون المراجع يعتبرون أفضل المرجعيات الشيعية هي مرجعية محسن الحكيم، وأنتم اطلعتم على التفاصيل. هذه المرجعية الذاب. إذن ماذا نقول عن المرجعية الخراء؟ ماذا سيكون حالها إذا كانت المرجعية الذهب والتي هي مرجعية الحكيم هذا هو حالها الذي تقدم ذكره، ومن أعيانها، من أقطابها، من رموزها، بالوثائق والحقائق والدقائق؟ ولا يستطيع أحد أن يكذبني، لأن الكلام مدعم بالحقائق والوثائق التي ترغم الأناف إرغاما. أعود إلى المرجعية الأكبر التي هي مرجعية الخوئي. العوامل التي ساهمت في اتساعها: الآثار المتبقية من المرجعية الذهبية الإمبراطورية الحكيمية، المساندة القوية من البعثيين لهذه المرجعية ومن شخص صدام تشخيصا وتعيينا قبل أن يكون رئيسا للجمهورية، والعامل الثالث سقوط الشاه وانتصار الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية. فتكونت حركة في المجتمعات الشيعية باتجاه الدين، والأعم الأغلب قلدوا الخوئي، فتسعت مرجعية الخوئي اتساعا هائلا وكبيرا جدا، خصوصا وأن الخوئيين كانوا يكذبون على الشيعة من أن العلاقة بين الخميني والخوئي علاقة وثيقة، وإلى الآن يكذبون عليكم. في برامج الفضائيات الشيعية يحدثونكم بأكاذيبهم من أن العلاقة كانت وثيقة جدا بين الخوئي والخميني، بينما الحقيقة أن العداء بين الخوئي والخميني هو أضعاف العداء بين الخميني والحكيم. العداء فيما بين الخميني والحكيم لأمر دنيوي في الأعم الأغلب، للعلاقة مع الشاه، فالحكيم مع الشاه، والخميني معروف هو عدو الشاه. ولكن مع الخوئي القضية أخذت أبعادا أكبر باتجاه الجانب العقائدي. الكلام طويل عريض، مع أن الخوئي هو الآخر كان يرتبط بعلاقة وثيقة مع الشاه، ولا يريد لهذه العلاقة أن تتأثر من خلال علاقة حتى لو كانت عادية مع الخميني. يريدون أن يعرف الشاه من أنهم يعادون الخميني، فهذا الأمر ينتفعون منه كثيرا. أعود إلى صدام. صدام أخذ القرار بتسفير الإيرانيين، وكثير منهم يعيشون في العراق منذ عشرات السنين، إنهم عراقيون لكن أصولهم إيرانية. على أي حال، هذا موضوع آخر ليس من بحثنا. صدام اتخذ القرار بتسفير الإيرانيين، والذي يعرف تاريخ صدام فإن أصدقاءه يقولون من أن صداما كان قد اتخذ القرار بتسفير الإيرانيين من العراق قبل أن يصل إلى السلطة، منذ أيام شبابه، وذلك بعد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، وفر صدام وبصحبة أحد البعثيين من العوائل العلمية في النجف، جاء به إلى كربلاء كي يبقى متخفيا في كربلاء حتى يجد طريقا للخروج من العراق إلى سوريا. أول مرة يدخل فيها صدام مدينة كربلاء، نحن نتحدث في الستينات، في الستينات إذا دخل الداخل إلى كربلاء فإن ملامحها ومعالمها فارسية. أتذكر حينما كنا صغارا وكان والدي يأخذني معه إلى زيارة كربلاء، نذهب إلى الفندق فإن الذين يعملون في الفندق من الإيرانيين لا يتكلمون العربية إلا بنحو ركيك وضعيف، نذهب إلى المطعم فإن صاحب المطعم إيراني، نذهب إلى الحرم الحسيني فإن أكثر كتب الأدعية والزيارة باللغة الفارسية، نسمع خدام الحضرة الحسينية يتكلمون الفارسية مع الزوار الإيرانيين ويقرؤون لهم مجالس العزاء باللغة الفارسية. فذهل صدام لما رأى من وجود فارسي في كربلاء، لم يكن يتوقع أن كربلاء هكذا، فقال لذلك البعثي: لو كان أصبعي فارسيا لقطعته. هذه ما هي بمدينة عراقية، هذه مدينة إيرانية. على أي حال، صدام أخذ القرار بتسفير الإيرانيين من العراق. قطعا هو لا يستطيع أن يسفر الجميع، عدد الإيرانيين في العراق عدد هائل جدا، وإنما سفر قسما منهم، سفر أعدادا كثيرة. لكننا إذا أردنا أن نتفحص بدقة في سكان العراق من الذين أصولهم من إيران، أعدادهم كثيرة جدا في كل المحافظات العراقية، قد يتركزون بنحو واضح في بعض المحافظات، ولكن كل المحافظات العراقية فيها الكثير من الذين أصولهم من إيران. على أي حال، إنها قضية كبيرة أن يسفروا الآلاف وعشرات الآلاف من الإيرانيين. الخوئي موجود في النجف، والتركيز سيكون على النجف وكربلاء، لأن الإيرانيين يتركزون في هاتين المدينتين وفي مدينة الكاظمية كذلك. فصدام وجد أن عملية التسفير هذه لو وقعت بوجود الخوئي فهذا يسيء إلى سمعة مرجعية الخوئي. هو عالم بأن الخوئي لن يفعل شيئا، هو أجبن وأجبن من أن يتخذ موقفا حتى ولو بالكلام، هو أجبن من ذلك. لكن صداما كان حريصا على سمعة الخوئي، ولذا أشاعوا من أن الخوئي مريض ويحتاج إلى العلاج في لندن، ورتبوا له سفرة إلى لندن وهو لم يكن محتاجا لذلك. هذه خطة صدامية بعثية، فأشاعوا من أن الخوئي مريض وهو بحاجة إلى العلاج في لندن، وسفروه إلى لندن مع مجموعة من أعوانه ومع مجموعة من البعثيين من الأشخاص القريبين من صدام، من حاشية صدام. وفعلا ذهب الخوئي إلى لندن وبدأت عمليات التسفير، والناس يقولون لو كان الخوئي موجودا، هؤلاء هم أشيعة الحمير، أشيعة الحمير، لو كان الخوئي موجودا لما استطاع البعثيون أن يتجرؤوا على تسفير الشيعة الإيرانيين. حتى حينما رجع من لندن بعد أن اكتملت عملية التسفير بشكل كامل وحقق البعثيون الأهداف التي يريدونها، فلما رجع إلى النجف رجع مرتاحا وفرحا، وكان يحدث حضاره عما شاهده في مدينة لندن من جمال الشوارع وجمال البنايات. وهذا مما أغاض الخميني حينما زاره، وهناك حكاية مفصلة لهذا الموضوع لا أجد مجالا لذكرها لأن الوقت يجري سريعا، وأريد أن ألملم أطراف الحديث. النجفيون هرعوا إلى الخوئي يبكون، يبكون الشيعة، ويا سيدنا بغيابك شوف صار بينا، البعثيين خلوك تروح للعلاج وسفروا الشيعة ودمروا الناس، لو كنت حاضر ما كان يقدر البعثيين يقومون بهذا الأمر. وهو يعلم، الخوئي يعلم، وأولاد الخوئي يعلمون، يعلمون بأن التسفير سيقع لأن البعثيين أخبروهم بذلك وبتواصل مباشر مع صدام. سكرتير صدام الخاص علي رضا كان مرافقا للخوئي، وهو الذي أبلغ الخوئي بالتفاصيل. الأنكى من هذا، الأنكى من هذا، حينما حدثت عمليات التسفير الوحشية وأخذوا الناس في سيارات الحمل بعض الناس أخذوهم في هذه السيارات القلابة وما كانوا يسمحون لهم أن ينزلوا منها، وإنما يقلبونهم قلبا على الحدود العراقية الإيرانية. حكايات طويلة. منعوهم أن يأخذوا أموالهم، أن يتصرفوا في ممتلكاتهم، وذهبوا هكذا حفاة عراة. البحثيون كتموا على الأمر، ولكن الأخبار تنتشر، فبدأ الإعلام الغربي وبدأ الإعلام في الدول المجاورة التي كانت تعادي البعثيين، بدأ الإعلام يتحدث عن هذا الموضوع وكيف أن البعثيين خرقوا القوانين والعهود والمواثيق وفعلوا ما فعلوا بالإيرانيين. فماذا فعل البعثيون؟ قدموا سؤالا للخوئي بخصوص المعاملة السيئة للإيرانيين، والخوئي نفى ذلك ونشر هذا الجواب، فسكت الإعلام. إذا كان زعيم الشيعة ينفي هذا الكلام، فمن الذي يتكلم؟ هم لا يتوقعون أن زعيم الشيعة كلب عند صدام، هم لا يتوقعون هذا. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب الذي نشر على نطاق واسع في تلك الفترة. هذا هو السؤال والجواب في صورة عن النسخة الأصلية. الكتاب الذي بين يدي هو محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، وهذا هو الجزء الثاني. هذه موسوعة تفصيلية في حياة محمد باقر الصدر وما عاصر من الأحداث والوقائع، لمؤلفها أحمد عبد الله أبو زيد العاملي. رجاء اعرضوا لنا صورته. أنا أعرض لكم الصور كي تعرفوا من أنني أتحدث عن أشخاص حقيقيين، فعندما أعرض الصور إذا لم تكن حقيقية هناك من سيعترض. أنا أحدثكم عن أشخاص حقيقيين أحياء، وعن كتب موجودة في المكتبات ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية، وحينما أنقل عن هذه الكتب فإني عالم بصحة المعلومات، لست معتمدا على هذه الكتب. أنا أعرف المعلومات من طرق عديدة وأعرف صحتها، لكنني أحتاج إلى وثيقة حسية أريكم إياها على هذه الطاولة، لذا أقرأ من هذه الكتب، وإلا فإني أعرف الكثير من التفاصيل لم تتطرق إليها هذه الكتب. هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، في الصفحة 42 بعد 400. هذا السؤال الموجه إلى الخوئي من قبل علي رضا، وعلي رضا هذا شخص شيعي نجفي من النجف، وهو مقرب جدا من صدام في الدائرة الضيقة القريبة من صدام. فحينما يكون لصدام شأن في النجف، أمر في النجف، يحرك علي رضا باتجاه النجف لمتابعة هذا الأمر. وهذا ما حدث مع الخوئي في تسفيرات السبعين. قد يسأل سائل، لماذا لم يسفر السيستاني في ذلك التسفير؟ لأن الخوئي أعطى ضمانا من أنه سيكون متعاونا مع البعثيين، والسيستاني كذلك أعطى ضمانا من أنه سيكون متعاونا مع البعثيين. هذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، بقائمة طويلة من الإيرانيين من أتباع الخوئي، وإلا فإن السيستاني في ذلك الوقت لا قيمة له، إنه إيراني يفترض أن يسفر. لماذا لم يسفر؟ لأنه أعطى ضمانا بالتعاون مع البعثيين. البعثيون لا يتركون أحدا هكذا، وهذا الضمان وثقه الخوئي في قائمة طويلة من الأسماء قدمها الخوئي للبعثيين، من أن هؤلاء على منهج الجبن والاستخذاء والكلبية للسلطة. فلذا بقي السيستاني وغيره من الخوئيين لم يقترب البعثيون من أمر تسفيرهم. وإلا هذا السؤال يطرح نفسه، لماذا لم يسفر السيستاني في تسفيرات الثمانينات؟ الأمر هو هو، لأنه كان متعاونا مع البعثيين، والخوئي أيضا أعطى ضمانا بالسيستاني وغيره في قائمة طويلة من الإيرانيين من أتباع الخوئي من أنهم سيتعاونون مع البعثيين. وهذا هو الذي حدث. من هنا نحن لا نستغرب أن نجد صهر السيستاني مرتضى الكشميري، أن نجده بعثيا أصيلا، وقد عرضت الوثائق التي تشير إلى بعثيته. أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، والوثائق التي عرضتها تدلل على بعثيته أرسلها إلي أخوه حسن الكشميري، هو الذي أرسل إلي تلك الوثائق، وهي موجودة في وزارة الداخلية العراقية، لأن حسن الكشميري استطاع إخراجها من وزارة الداخلية العراقية بعد 2003، بعد سقوط النظام البعثي. هذا هو الواقع الذي عليه النجف والذي عليه المرجعيات الشيعية. نقرأ السؤال. سماحة المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين وكأنها حكومة إسلامية؟ هل رأيتم من حكومة البعث في العراق وشاعرهم الشاعر البعثي هكذا يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له؟ هذا الكلام مصبوب في الشعر، لكن الحقيقة هي هذه: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالميشيل، إنه ميشيل عفلق الذي كان صديقا لمحمد رضا الحكيم إنه ابن محسن الحكيم وهو المشرف على مرجعية أبي. آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالميشيل نبيا ما له ثاني. وشاعر آخر يقول: آمنت بالبعث ثالوثا أقدسه. إنه منطق الأقانيم الثلاثة. فهذا شاعر مسلم وذاك شاعر مسيحي من البعثيين. آمنت بالبعث ثالوثا أقدسه. إنه يشير إلى أهداف حزب البعث: الوحدة، الحرية، الاشتراكية، والتي لم يطبق حزب البعث شيئا من كل هذه الأهداف، إلى أن ذهب، لا أقول إلى مزبلة التاريخ، إلى مخرأة التاريخ المتعفنة. آمنت بالبعث ثالوثا أقدسه. وعلى هذا النمط من التفكير عاش البعثيون. ويأتي السؤال هنا: هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ بالنسبة لشخصه الكريم كان مدللا، لكن الحوزة تعرضت إلى ظلم كبير، والإيرانيون الذين سفروا تعرضوا إلى ظلم كبير وانتهاك هائل لحقوقهم. هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين يشيرون إلى الإعلام الخارجي، وإلا في العراق من الذي يستطيع أن يتكلم؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة. أفتونا مأجورين. بغداد 25/12/71 علي رضا. هذا السؤال ليس في بغداد، زورا مكتوب بغداد. هذا السؤال قدم للخوئي في لندن، فعلي رضا كان يرافقه في سفرته البعثية الشيطانية هذه. فأجاب الخوئي باسمه تعالى شأنه تحية طيبة وبعد: إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات. أي مرجع هذا؟ ما أنت تعيش في الزمان نفسه. فقد سمعت من بعض الثقات، وكأنه يتحدث عن مسألة تاريخية في الماضي، من بعض الثقات الذين وثقوا في كتب الرجال. من طيح الله حظكم، حظ علم الرجال وحظ الثقات ذول. فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. النجف الأشرف 8 ذو القعدة 1391 هجري، الخوئي مع ختم المرجعية. وهذا الجواب كتب في لندن، لكن مرجعية الخوئي قطعا مقرها النجف. فهذا السؤال وجه له في لندن، وهذا الجواب صدر منه في لندن ونشر في الإعلام، فسكت الإعلام. هذه مرجعية خائنة، مرجعية خائنة. ولذا فإن مرجعية السيستاني التي هي متفرعة عن هذه المرجعية ذهبت بعيدا في الخيانة، ذهبت بعيدا. مؤسس مرجعية السيستاني هو محمد تقي الخوئي، إنه ابن الخوئي. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أعود إلى تحليل صدام لشخصية الخوئي، والذي قرأته عليكم من مذكرات أحمد الحسني البغدادي في مواجهة الدين الآخر، إنها الطبعة الثانية 2011 ميلادي، هدية مكتبي سماحة آية الله العظمى السيد أحمد الحسني البغدادي النجف الأشرف، في الصفحة 23، ما نقله عن إبراهيم الفاضلي صاحب تحرير مجلة العدل النجفية. لا أريد أن أقرأ الكلام مرة أخرى، أذهب إلى موطن الحاجة منه. حينما وجه إليه السؤال إبراهيم الفاضلي، وجه السؤال إلى صدام عن السر أو عن السبب في دعمه لمرجعية الخوئي، فكان جواب صدام: إن الشيخ الخوئي فيه عيوب أربعة لا يمكن أن يتحرك من خلالها ضد الحزب والثورة، منها أنه تركي لا فارسي، فالشاه ينظر إلى العنصر التركي بدونية، لأن الشاه كان يدعو لهيمنة القومية الفارسية، ورث هذا عن أبيه، فإن أباه رضا بهلوي تأثر كثيرا أتاتورك في تركيا، خصوصا حينما زار تركيا. فلما رجع إلى إيران حاول أن يجعل إيران كتركيا، وتلك حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها الآن. الخوئي تركي لا فارسي، والشاه ينظر إلى العنصر التركي بدونية. ولذا فإن الخوئي حاول جهد إمكانه أن تكون علاقته مع الشاه كعلاقة محسن الحكيم مع الشاه، لكنه لم يفلح في ذلك. فذهب بعيدا، ذهب بعيدا في التملق للشاه، إلى الحد الذي حينما اشتدت الثورة الخمينية في إيران، فهو الذي أوصل رسالة إلى الشاه أنه يريد أحدا من طرفه يأتي إلى النجف كي يحمل رسالة من الخوئي إليه إلى الشاه. ولذا فإن الشاه بعث زوجته إلى النجف، والخوئي سلمها خاتما ثمينا من العقيق اليماني، وقد كتب على فصه، فص العقيق، يد الله فوق أيديهم. وقال الخوئي لزوجة الشاه بأن هذا لسلامة الشاه، وقال لها أيضا بلغ الشاه من أننا نريد من أن يأخذ عمائمنا ويشدها بفوهات بنادق جنوده. هذا هو تملق الكلاب، الشاه لم يكن قد طلب ذلك منه، هذا هو تملق الكلاب. هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في لمن يريد أن يطلع على التفاصيل، تحدثت عنه في برنامج مجزرة سبايكر حلقة 14 بتاريخ 20/3/2020، وكذلك في برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها حلقة 21 بتاريخ 9/9/2022، وكذلك في برنامج الخاتمة حلقة 471 بتاريخ 1/7/2023. وتحدثت عن هذا الموضوع في برنامج بانوراما الظهور المهدوي حلقة 92 بتاريخ 14/6/2024، وها أنني أتحدث عن هذا الموضوع بنحو يكون مختصرا. إذا أردتم التفاصيل الأكثر فعودوا إلى هذه المواضع والمواطن التي أشرت إليها. تكرار المطالب، هذا برنامج وأسلوب قرآني، وإنني أستعمل الأسلوب القرآني نفسه، أكرر المطالب التي ترتبط بعقيدة البراءة. أقولها لكم للذين يريدون أن يتعلموا العقيدة الحقة من هذه البرامج، عليكم أن تنظفوا قلوبكم أولا من قذارات المذهب الطوسي اللعين، وهذا لن تستطيعوا أن تصلوا إليه ما لم أكرر عليكم هذه الحقائق ما لم أذكركم دائما بهذه المطالب. حينئذ إذا ما تنظفت قلوبكم وعقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء وعرفتم فضائحهم وكشفتم عيوبهم واتضحت لكم عوراتهم، حينئذ تكونون مهيئين لأن تدركوا بنحو صحيح العقيدة الصحيحة. وهذا هو قانون علي الذي بايعنا على الالتزام به في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، على هذا بايعنا، هذا ميثاق من مواثيق بيعة الغدير. وعلي ماذا يقول؟ إنكم لن إنه النفي التأبيدي أبدا، إنكم لن تعرفوا الرشد. الرشد العقيدة الصحيحة، حتى تعرفوا الذي تركه لابد أن تعرفوا ضلال أعداء العترة الطاهرة. وهذا هو سر تكرار البراءة والحديث عن مطاعن خلفاء سقيفة بني ساعدة وأعداء محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ما معنى أن يشرع هذا التشريع أن تقرأ زيارة عاشوراء يوميا والزيارة مليئة باللعن، ومع ذلك فهناك لعن مئوي، أن تكرر اللعنة 100 مرة وأن تكرر السلام 100 مرة، وبعد تكرار اللعن تأتينا جمل أخرى وفقرات أخرى تشدد وتؤكد اللعنة على أعداء العترة الطاهرة. لماذا كل هذا؟ لتنظيف القلوب والعقول من القذارة الشيطانية، لأن الشيطان من خلال صناعة الغباء وصناعة الأوهام يعبث بعقولنا وقلوبنا. العلاج الناجع لتنظيف العقول والقلوب إنها البراءة الفكرية والبراءة العملية. وعلينا أن ندرك الجهات التي يجب أن نتبرأ منها في زماننا أيضا. البراءة عقيدة مستمرة. البراءة ما هي؟ بأمر تاريخي يرتبط بشخصيات انقضت أيامها. البراءة عقيدة حية مستمرة في كل زمان ومكان. وقد حدثتكم من أن البراءة من مراجع النجف وكربلاء لابد أن تكون أشد من البراءة من نواصب سقيفة بني ساعدة، كما أن البراءة من نواصب سقيفة بني ساعدة لابد أن تكون أشد من البراءة من اليهود. ومر هذا الكلام في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. بحسب القرآن وبحسب العترة الطاهرة، فالدجال الشيعي أخطر من الدجال الصحابي، والدجال الصحابي أخطر من الدجال اليهودي. قرود سقيفة بني طوسي ألعن وأنجس وأخبث من قرود سقيفة بني ساعدة، وقرود سقيفة بني ساعدة ألعن وأخبث وأنجس من قرود الطوائف اليهودية التي مسخت مسخت مسخا حسيا. ومر الكلام كله مفصلا. ولذا فهذا التكرار عملية تنظيف وتنقية. إذا لم تنظف العقول والقلوب من نجاسات المذهب الطوسي، من نجاسات مراجع النجف وكربلاء على المستوى العقائدي وعلى المستوى التفسيري وعلى المستوى الفتوائي وعلى المستوى الثقافي، إذا لم تتنظف العقول والقلوب صدقوني لن تنتفعوا من بيانات العقيدة السليمة. هذه المادة مادة تنظيف. أعود إلى ما يرتبط بالخوء وما يرتبط بتملقه لشاه إيران. حسين نصر شخصية إيرانية معروفة، كان مديرا للمكتب الخاص لملكة إيران زوجة الشاه، وهو الذي رتب سفر زوجة الشاه بأمر منها باتجاه النجف وتحديدا باتجاه الخوئي. سأعرض لكم فيديوهات مهمة يتحدث فيها هذا الرجل عن تلك السفرة التي رتبها هو بأمر من ملكة إيران. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
شما در دوره تصدی مسئولیتتون در دفتر ملکه وقت سفرهای خارجی هم داشتید به نقاط مختلف جهان، بعضی از اینها کمابیش سرپه سیاسی داشتش. یکی از مهمترین ها که از نقاط قبل باقی مونده بود سفر جناب عالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراق بود. میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اساسا اینکه این سفر چگونه شکل گرفت، به چه نیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقات هایی انجام شد رو برامون توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر از لحاظ تاریخ خاورمیانه حائز اهمیت خاصه. این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خویی بود که ایشون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خود شاه که نمیتونست بره، ایشون نمیتونستم برم به عراق که
دقیقی بود
پاییز 1357 بود، من الان دیگه ماه شدم نمیدونم سال، پاییز بود.
و از چه طریق درخواستشون رو مطرح کردن؟ آیت الله خویی چگونه این درخواستشون رو به اطلاع شما رسوندن؟
به اطلاع من نرسوندن، به اطلاع خودشون رسوندن و فکر میکنم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود. درست مجراش روشن نشد ولی به هر حال به دست شاه رسید. از توسط سفارت عراق نبود، از مجرای علمی بود، علما بود. خلاصه و بعد یه روز شبانو من گفتن که من دارم میرم عراق، برای دو روز شما حتما باید بیان. اینکه من با هم رفتیم. همراهان سفر خیلی کم بودن، خیلی مخواستم بیان چون زیارت از امام حسین و زیارت از علی و علیه السلام و دیگران داوطلب زیاد بود، ولی همراهان خیلی کم بودن. مرکب بود از خود شبانو و مادرشون خانم دیبا و خانم هاشمی نژاد که رئیس دفتر خانم دیبا بودم و زن مدعیم و خیلی علاقمند بودم بیان، و خود بنده و همسرم و آقای رضای قطبی و یکی دو تا از این سپه بودا و اینا که آژدانهای نظامی بودن، یاد نرفته کدوم از این آقایون بودن، به هر حال مثلا 7-8 نفری بود. و برنامه این بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیت الله خویی و همچنین برای زیارت، بعدم ما رو ببرم به کربلا زیارت امام حسین رو برگردیم. دو روز سفر، دو روز رفت دیدن آیت الله خویی. میشون خب اون وقت مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، حقایق نباید فراموش کرد، خیلی خیلی مهمه. تقریبا تمام شیگان یا شیعه‌های پاکستان و هند و ممالک عربی ازشون تقلید میکردن، اونایی که رقمشون و خود عراق جمع کنی شیعه های ایران بیشتر میشه یا قلم مساوی میشه، همین چیزه. خلاصه بعد از سلام علیک و اینا، حرف اصلی آیت الله خویی این بود، این گفت اول انگشتر داد به شهبانو، گفت اینو بدین برای حفاظت پادشاه. بعدم گفتش که پیام من اینه که دستش داد بهشون عمامه شد ما سرش بود دیگه رو زمین هم بشه، رو زمین نشسته بودیم چهار زانو پرشون تا کوچیکی خیلی محقر عمامه شون، گفتن عمامه ما به شاه بگیرین، عمامه ما علما رو بگیرین ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران و یعنی اتحادی پیدا بشه بین علما و حکومت ایران و نگذارید که همه نظام به هم بخوره و اگر یه فاجعه بزرگی برای شیعه، برای عراق، برای ایران خواهد بود. این پیام آیت الله خویی بود.
پاسخ شبانه چه بود؟
هیچی پاسخ، گفتم من پیامتون رو خواهم داد. فضولی که نمیدونم چی آدم چی بگه جلوی آقای نخر آقا اینجوری نیست که نبود، ایشون داشت پیغام میفرستاد، پیغام میفرستاد که می‌خواست پیغام مستقیم شخصی باشه، چون خب خیلی افراد ساده وارد نیستن. طبعا تمام تلفن های در دنیا هست تحت نظر دولت های غربیه. به هر حال این برای این که نامه نفرستد ایشونو، تلفن نکنه، خالص وسایل مختلفی که بود اون وقت، ایمیل هنوز نبود، ایشون میخواد مستقیما این پیغامو بده و دلیل رفتن شعبانو به عراق همین بود، همون یه جمله بود در واقع که حالا یه ذره بحث داشت ولی اصلش همون هم که خدمتون گفتم. و البته اونا که طرفدار انقلاب بودن با گفتار آیت الله خویی خیلی بد بودن.
دکتر حسین نصر لا زال حيا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، هو من تلامذة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، معروف أنه قد رافقه 20 سنة. على أي حال نذهب إلى الفيديو الثاني.
مدتی پیش، من هفته پیش این اسناد سوالات رو دیدم در رابطه با سفری که شما تشریف برده بودید. ظاهرا خبر وقتی منتشر میشه، پخش میشه خبر این دیدار، انقلابیون ناراحت میشن، دفتر آقای خویی در قم مورد سوال قرار میگیره و به فاصله کوتاهی در واقع اون دفتر این گونه به سایری منتقل میکنه که آقای خویی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، ایشون دعوتی نکردن، نماینده آقای خویی در قم در واقع این اعلام میکنه ایشون دعوتی نکردن و چون در واقع ملکه وقت منزلشون وارد شدن این دیدار انجام میشه و از طرف دیگه هم سوار گزارش رو تهیه میکنه که متن صحبت ها از رادیو تلویزیون پخش بشه و با همون دفتر هم تماس میگیره، اون شخص مربوطه هم تماس میگیره، بلوای اینطوری در واقع راه میفته. اما آقای خویی هیچ موقع و نمایندهشون به صراحت این رو مشخص نمی کنن که ما دعوت کننده در واقع بودیم و نه شهبانو. در واقع یک جوری تحقیر این دیدار بوده، این گردن نگرفتن این که ملاقات در واقع از طرف ایشون بوده.
من اون چیزی که بدونستم خدمتتون گفتم.
منظور این است که آیا برخورنده نبوده این گونه برخورده آیت الله خویی که بعد از این نگه که من میخواستم دیدار رو کنم و کردم؟
خیلی 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 بوده. ممکنه من پشت پرده به طوری که بنده اطلاع نداشتم، مثلا شاه گفت چه خوبه ملاقاتی هم با آیت الله خویی مثلا بشه، پیغام برسه برای علمای شیعه در عراق اینا، من اوناش اصلا وارد نیستم. ولی اون قسمتی که بنده واردم میشه خدمتون گفتم و یه دفعه ابتدا به ساکن شد که اصلا شهبانو و این ممکنه وزرای کسی میفرستادن به عراق یا که سفیری کسی کاری نداشت، سفیر میره پیغام میگیره آیت الله خویی، بعد با طیاره برمیگشت میاد پیغام رو شبهان میده. همین که آیت الله خویی قبول کردن که شهبان ایران رو ببینن، یعنی قبول کردن که شهبان ایران رو ببینن. این جمعه رو نمیشه رد کرد، جدر منطق چیزی وقتی تکرار خود جمله باشه قابل انکار نیست. پس یعنی در واقعشون قبول کرده بود، میخواست اینطور بشه.
و الى الفيديو الثالث.
جناب دکتر نصر، اگر خاطر مبارکتون باشه، این جمله حضرت عالی این بود که آیت الله خویی ملک ایران رو به حضور پذیرفت. هیچ چیز دیگه نمیشه اون اضافه کرد. آیا واقعا قصد ضمنی نظام شاهنشاهی این نبود که از دیدار خانم فرح با آیت الله خویی نوعی مشروعیت مذهبی برای جانشین احتمالی شاه فراهم کنه؟ چون میشد حضرت عالی به تنهایی تشریف ببریم و پیام آیت الله خویی رو بشنویم. این که خود آی خویی گفته ملکه باید حضور داشته باشه، اینم باز معنی میده که مثلا خود آی خویی خواستن که نایب السلطنه ایران بیا. پس این جلسه رو میخواییم در مورد تمهیدات خانم فرح و دفتر خانم فرح برای ادامه راه در صورت فقدان احتمالی شاه بر سر بیماری صحبت کنیم.
اگه پشت پرده همچین نظری بود، بنده ازش اطلاعی ندارم که بر خاطر جانشینی و ولیعهد اینا بوده. من اول ماوقع گفتم، دوباره قسمت شد یادم رفت بگم، تکرار میکنم. یه روزی شهبانو من گفتن که فلانی، ما میخوایم بریم عراق برای دیدن حضرت آیت الله خویی. این جمله شد و نپرسیدم ایشون شما رو دعوت کردن، شما ایشون رو دعوت کردید، ولی به هر حال در اون ساعتی که باشه آدم نمیتونه خودشو تحمیل بکنه. به هر حال اگر آیت الله خویی میگفتن که مثلا نیان، که ایشون نمیتونست بره. یه صحبتی لابد شده بود تو اون قسمتش، بنده وارد نیستم، از طرف من نشده بود. و شما تمهیدات این کار رو انجام بدید و یه گروه خیلی کوچیک خواهد بود و من میخوام که والا حضرتان با من باشه، اونا بیان یه مرکز دینی رو ببینن. و البته ولی عهد اونا در امریکا بود، اینکه شامل حال اون نمیشد. و همراهانم 4-5 نفر بیشتر نمیخوام باشن، که قرار شد که مادرشون باشن، که خانم فریده دیبا خانم من اینا مخواستن من زیارت، و خانم هاشم نژاد که زن متدینی بود، رئیس دفتر خانم دیبا بود، و رضای قطبی، و یکی دو نفر از این آقایان نظامی ها یادن رفت اصلا کدوم از این سپهبدا بودن، برمان آشان که همه سفرها می بودن، افراد اینجور از ارتش. و این به این صورت انجام پذیرفت. یعنی ایشون رفت دم به عراق به قصد دیدن زیارت و آقای خویی، آیت الله خویی، نه به قصد دیدن شخصیت‌های سیاسی. اون برنامه آمدن صدام اینا اصلا تو برنامه نبود. اون قسمتش میتونم خدمتتون بگم.
این حدود آبان 57 بود. یعنی قبل از نطق نویسی برای شاه بود، بعدش بود.
آره، برای 3 سال پاییز بود. فکر می‌کنم بعدش بود. یادم نمیاد. همون آبان آذر اون وقتا بود.
بله.
دیگه یقینا نبود. فکر می‌کنم بله، مثلا یه ماه و نیم قبل از انقلاب و رفتن شاه بود.
اگر اینجور باشه، سوال دوم منم جواب گرفت قربان، این تو که از تعلیم میفهمید که چه اون زمان چه بعدن در سال 61 که آیت الله خمینی مسئله رو مطرح کرده، این تعبیر از طرف طرفداران آیت الله خویی میشد که عملا ایشون در عمل انجام شده قرار گرفته، که مثلا نشسته بودن تو خونه شون اولیا حضرت وارد شده. و میخوام بپرسم که مثلا حضرت عالی همون زمان هم این توجیه رو شنیدید یا نگفتن؟
نه.
الان مثلا و از ذهن های ده باشی یا بعد مثلا میشنم؟
نه خیر، به هیچ
وجه.
من اون داستان رو به آقای ده باشی گفتم، که آیت الله خویی گفتن که عمامه ما رو بگیرید و ببیچونید دور لوله تفنگ سربازان ایران و نگذارید که اختشاش مملکت رو بگیر. این عین گفتارشون بود. بعد میشون یه انگشتری داد به شهبانو که بدن به شاه و این انگشتر رو لابد آماده کرده بودشون. یک دفعه کسی وارد میشه مهمون آدم زیر دوشک انگشتر آماده نداره و ایشون منتظر بودن. اولا دولت عراق که همینجوری اجازه نمیدادن چیزی رو. ممکنه دولت عراق قبلا تحمیل کرده بود به آیت الله خمینی، اونو نمیدونم. ولی نبود که مثلا ایشون نشسته بودن تو اتاق یه دفعه ما وارد شده. نه
این نبوده. مطلب انگشتر رو سال 61 تعبیر این بود که نقش نگین ید الله فوق ایدیهم بود. آیا همچی چیزی در خاطر از داری؟
بله به نظر من یه همچی چیزی بود. یه عقیق بود. یه انگشتر عقیق بود. طلا و ایران نبود. از انگشترهای مذهبی که نقره از خودشون مسلمان متدین طلا به کار نمیبرن، زینت خودتون میدونید. ما یه انگشتر طلا به دست میکنیم. نقره بود و یک نگین زیبای همون در واقع عقیق قرمز کمرنگ بود. من یادم دیده بودم، یادم رفته بود تو همون وقتی آقای خوی دادن، آیت الله خوی دادن و روش فکر میکنم اشتو یاد الله فقایده،
چون رو اینم خیلی تحلیل شد بعد. مثلا حتی این نقش نگین یعنی که به شاه دارن دلداری میدن که این سر و صدا و اینا ناراحت نکنه، دست خدا بالاتر از دست این هاست و از این قبیل. مثلا یعنی هم چیزی بوده و هست. من دیگه در این مورد مطلبی ندارم قربان، مگه اینکه از تعالی بخواید چیزی بفرمایید.
نه دیگه، من مطالبی که به خاطر داشتم در مسابقه قبلی به آقای دهباشی گفتم.
هناك كتاب لدكتور حسين ناصر، حكمات وسياسات، الحكمة والسياسة باللغة الفارسية، الذي يريد أن يسبر الموضوع أكثر وأكثر فعليه أن يعود إلى هذا المصدر. المضامين التي ظهرت في هذه التسجيلات الصوتية عبر هذه الفيديوهات التي نشرتها لكم هي موجودة في هذا الكتاب الذي هو مذكرات لهذا الرجل الذي كان مديرا للمكتب الخاص لملكة إيران. سأعرض لكم صور الوفد الذي رافق ملكة إيران، وهذه الصور ستكشف لنا من أن الوفد كان خاصا، إنها قضية خاصة على المستوى الأسري ما بين الخوئي والشاه. رجاء اعرضوا لنا صور الوفد الذي خرج من إيران إلى العراق باتجاه النجف وتحديدا باتجاه الخوئي. اتركوا الصورة على الشاشة حتى أعرف المشاهدين. سأبدأ من الصف الأول. الصف الأول سأبدأ من يمين الشاشة من حيث أنا الناظر إلى الشاشة من جهة اليمين في الصف الأول. الصورة الأولى هذه فريدة ديباهية والدة الملكة، وكانت تعيش خارج إيران لما سمعت أن ابنتها تريد الذهاب إلى النجف فجاءت لزيارة النجف وكربلاء. الصورة الثانية هذه بنت الشاه وكانت صغيرة السن، في السفرة كان عمرها 8 سنوات، انتحرت في الولايات المتحدة بسبب الإدمان على المخدرات بتاريخ 2001 للميلاد. هذا أخوها. الصورة الثالثة الأمير علي رضا بهلوي. علي رضا أخوها كان عمره 12 سنة حينما سافر مع أمه إلى العراق في سفرها للقاء الخوئي. أيضا هو الآخر انتحر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011 بالمخدرات أيضا. هذه أختهما وهي حية، الأميرة فرحناس بهلوي، ثم الملكة، هذه صورة الملكة وهي تعيش الآن في مدينة لندن. هناك صورة معتمة لم نعثر على صور الضباط الذين كانوا يرافقون الملكة لحراستها، ولم نعثر على صورة السيدة هاشمي نجات التي هي بمثابة سكرتيرة لوالدة الملكة، والتي وصفها دكتور حسين نصر بأنها امرأة متدينة. الصورة التي إلى جانبها إنها زوجة الدكتور حسين نصر وهي سافرة، ليست محجبة، لكنها تظهر في الصورة أنها ترتدي الشادر الإيراني. هكذا دخلت على الخوئي مع ملكة إيران. لم نعثر على صورة أخرى لها إلا صورتها وهي داخلة مع ملكة إيران. ثم بعد ذلك هذه صورة متأخرة للدكتور حسين نصر. الصورة الأخيرة رضا قطبي، هذا ابن خال الملكة وكان راغبا في الزيارة. وظيفته مدير التلفزيون الإيراني، كان أستاذا جامعيا متخصصا في الرياضيات، لم يعرف بعد سقوط نظام الشاه أين ذهب، خرج من إيران ولا يعرف شيء عنه بحسب ما أعلم. هذا هو الوفد، وفد لا علاقة له بالشؤون السياسية أو المخابراتية، لأن الخوئي أراد شخصا قريبا من الشاه فأرسل الشاه زوجته. هذه المعلومات المتوفرة لدينا، قطعا هناك معلومات أخرى لم تصل إلينا. إذا أردتم تفصيلا أكثر عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل، حيث هناك كتب أخرى، وثائق أخرى، صور أخرى ترتبط بهذا الموضوع. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا يا من على فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر، سبحانك يا الله
رجاء اعرضوا لنا صورة ملكة إيران مع مرافقتها زوجتي حسين ناصر، وهما ترتديان الشادر الإيراني أثناء زيارة ملكة إيران للخوي. هذه صورة ملكة إيران مع زوجتي حسين ناصر. أنقلكم الآن إلى الخميني وهو يتحدث عن هذه الواقعة في خطاب رسمي بث بنحو مباشر عبر وسائل الإعلام الإيرانية. كنت حينها في إيران وقد سمعت هذا الخطاب. كان الخطاب بتاريخ 29/6/1981 للميلاد. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر می کند که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش زیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. اون کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است.
الخوئی یصف الخمینی بالاستحمار بانه حمار، والخمینی یصف الخوئی بانه بهيمة مربوطة، يشير إلى قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها. التقمم هو البحث في المزابل. كالبهيمة المربوطة همها علفها، هذه مربوطة همها علفها، أو المرسلة التي ليست مربوطة شغلها تقممها. إنها تبحث في المزابل. السؤال هنا يا أيها القرود، هل الخوئي ماسونيون أم الخميني ماسونيون أم الاثنان ماسونيان؟ يا أيها القرود، ما هؤلاء كبار مراجع الشيعة، هل عندكم من المراجع من هو أكبر من الخوئي أو هو أكبر من الخميني؟ هؤلاء كبار مراجع الشيعة، وهذا الخوئي يقول عن الخميني بأنه حمار، والخميني يقول عن الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. لا شأن لي هل تكونون مع الخوئي على الخميني أم تكونون مع الخميني على الخوئي، ولكن هؤلاء هم كبار مراجعكم. أنا لم أفعل شيئا، نقلت لكم كلام مراجعكم، نقلت لكم كلام محمد الصدر وكلام محسن الحكيم وكلام ولده مهدي الحكيم وكلام محمد رضا المظفر، إنه مصلح النجف، إنه أستاذ الخطباء والعلماء في النجف. نقلت لكم ما تحدث به مستشار محسن الحكيم طالب الرفاعي ومستشار محمد باقر الصدر، هو أيضا طالب الرفاعي. نقلت لكم ما نظمه شاعر النجف الأول في الأجواء الحسينية عبد الحسين أبو شبع، وما نظمه الوائلي في قصيدته شباش العباس، وشرحت لكم كل التفاصيل كما قالوا هم، لم أضف شيئا من عندي، وهؤلاء هم مراجعكم الكبار، هذا الخوئي وهذا الخميني. فمن هو الماسوني؟ من هو الماسوني؟ أنا لا أعبأ بقولكم أنني ماسوني وأنني عميل للمخابرات الغربية، هذا الكلام أنا لا أعبأ به، لو كنت أعبأ به لما جلست هنا أتحدث بهذه الحقائق، لكنني أريد أن أقول لكم إن هذا أدل دليل على أنكم قرود، قرود. هذا هو حال القرد وديدنه، أنتم تسمعون الوائلي هو الذي يقول، لا تصفونه بالماسوني، القول قوله، أنا ناقل، فكيف يكون الناقل ماسونيا والقائل يبقى منزها نظيفا طيبا؟ ما أنا أنقل أقوالهم، وهذه الأقوال ما هي بأقوالي، أنا ناقل فقط، لا أعبأ بما تقولون، لكنني أزداد بصيرة بأوضاعكم، وهذا يجعلني أقطع أكثر وأكثر من أنكم قرود، قرود، قرود يا أيها القرود. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب صحيفي نور. هذا الكتاب باللغة الفارسية، إنها موسوعة كبيرة، وهذا الجزء هو الجزء 15 من هذه الموسوعة التي تتجاوز 20 جزءا، وقد ترجمت هذه الموسوعة إلى اللغة العربية. هذه الموسوعة تشتمل على كل خطابات الخميني وكل بياناته التي تتعلق ببرنامج الثورة في إيران وببرنامج الدولة بعد الثورة، ما صدر عنه من بيانات وخطب وكلمات وتصريحات وفتاوى ترتبط بالثورة وبالدولة إلى أن توفي. فهذا الخطاب الذي عرضته عليكم تسجيليا موجود في الجزء 15 من موسوعة صحيفي نور، إنها صحيفة النور، في الصفحة 44 يبدأ الخطاب. والنص الذي عرضته عليكم مترجما موجود في الصفحة 45، إنما أذكر هذا لأجل أن أوثق لكم المطالب وأن تعرفوا من أنني آتيكم باللبن من ضرع أمة. الخميني ماذا قال؟ من أنهم أخرجوا من ملف الخوئي الرسالة التي بعث بها الشاه إلى الخوئي يشكره على خاتم العقيق الذي وصله هدية من الخوئي وقد كتب عليه يد الله فوق أيديهم. رجاء اعرضوا لنا صورة النسخة الأصلية المخطوطة التي صدرت من قصر الشاه من كاخنياوران. كاخنياوران هو قصر الشاه، القصر الملكي. رجاء اعرضوا لنا الصورة. هذه صورة رسالة الشاه توجه إلى الخوئي، يشكره فيها الشاه على خاتم العقيق، وعن هذا تحدث الخميني، وعن هذا تحدث حسين ناصر، وهذه حكاية تملق المراجع كما تتملق الكلاب. وهناك صورة لهذه الرسالة بحروف الطباعة التي يمكن أن تقرأ من خلالها، وهي باللغة الفارسية، وقد ترجمتها لكم في الحلقات التي أشرت إليها. يمكنكم أن تراجعوا تلك الحلقات، وذكرت كذلك المصادر التي ذكرتها وهي باللغة العربية. رجاء اعرضوا لنا الصورة بالطباعة الحروفية. هذه هي الرسالة الموجهة من الشاه إلى الخوئي بالمضمون الذي ذكرته لكم قبل قليل. هذه طباعة حروفية للرسالة المخطوطة التي أريتكم إياها قبل قليل. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود.
عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. ما زال الحديث في عيوب الخوء التي يتحدث عنها صدام وهي مناقب بالنسبة لصدام، إنها نقاط قوة في شخصية الخوء بالنسبة لصدام، أنه تركي لا فارسي، فالشاه ينظر إلى العنصر التركي بدونية، ولذا فإن الخوء يحاول أن يتملق للشاه بكل ما عنده من دناءة وخسة وحقارة في الوقت الذي كان شباب الشيعة يجزرون في شوارع طهران والمدن الإيرانية الأخرى. هذا هو زعيم الشيعة. ومنها من هذه الخصال التي في الخوء أنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة، فكيف إذا التقى معه أعلى سلم في القيادة؟ عندنا تعبير شعبي يوصف به الخوء. في التعابير الشعبية إذا كانت هناك شخصية بمواصفات الخوء في خوفه وجبنه يوصف بهذا التعبير زوربة، فالخوء كان زوربة. زوربة يعني عند الخوف يخرج غائطه وبوله من دون سيطرة، وهذا هو حال الخوء، هكذا حدثونا عنه، وهذا هو الذي نعرفه عن الخوء. مثل ما حدثني أحد علماء النجف عن حكاية شخة من شخاخ الخوء، من شخاته، أيام الانتفاضة الشعبانية غيروا مكان الخوء فنقلوه إلى بيت علي البهشتي وهو من تلامذة الخوء، وابن الخوء مجيد كان متزوجا من بنته، من بنت علي البهشتي. رجاء اعرضوا لنا صورة علي البهشتي. هذا هو علي البهشتي. الخوء انتقل إلى داره. طه الجزراوي اعرضوا لنا صورة طه الجزراوي، إنه من أعمدة الصداميين، من أقرب الشخصيات إلى صدام، العراقيون يعرفونه لا حاجة للتعريف به. طه الجزراوي جاء إلى النجف وذهب إلى بيت علي البهشتي ليلتقي الخوئي. الخوئي كان جالسا على الأرض، فلما دخل طه الجزراوي وقال له: أنت ماذا صنعت؟ يحدثه عن البيان الذي أصدره الخوئي، وهو بيان شيطاني. قال له: لا أنت الذي كنت معنا ولا أنت الذي كنت ضدنا. هذا هو بيان الخوئي، إنه بيان الجبناء، بيان الخوافين، بيان المتغوطين على أنفسهم في ثيابهم، بيان البوالين على أعقابهم. لا هو بالذي سكت ولا هو بالذي تكلم خيرا، أصدر بيانا شيطانيا. إذا ما انتصرت الانتفاضة، هو يخيل له بأنه سيكون قائدا للثورة حينئذ. هذا قد يمشي على حمير الشيعة، ولكنه لا يمشي على البعثيين. أن يوحي البيان إذا كان الأمر باقيا بيد البعثيين فكأن الخوئي مع البعثيين. هذا الكلام يمشي على الشيعة الحمير، لكنه لا يمشي على البعثيين. يا أيها الحمار، يا أيها الحمار الخوئي. فماذا قال له طه الجزراوي؟ قال: لا أنت، لا أنت اللي صرت ضدنا ولا أنت اللي بقيت ويانا. سيد جواد، قم. إنها نفس الطريقة التي تعامل بها إبراهيم اليزدي مع محسن الحكيم، بحسب رواية طالب الرفاعي حينما حدثنا عن أن محسن الحكيم ما هو بمرجع الشيعة وإنما هو خروف الشيعة. مر هذا علينا في الحلقات المتقدمة. جواد يعني قواد. قال: سيد جواد، قم. فلما أقاموه يصعب عليه القيام، يحتاج إلى مساعدة، الرجل كبير السن. فلما أقاموه وجدوا شخته على الفراش. لقد شخ خوفا من طه الجزراوي. هذه شخة الإمام الخوئي الأولى. لا ندري كم شخ طيلة حياته، لكن هذا الذي عرفناه ونقلته الرواة وسارت به الركبان. فهذه شخة الإمام الخوئي الأولى. هناك شخة ثانية يحدثنا عنها مرجع معاصر ومن تلامذة الخوئي، إنه كمال الحيدري، يحدثنا عن شخته خوفا من صدام. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
بعد اقول لك بعد يده لا بعد الاجازه اللي جت من العراق، انا ما ادري بالانتفاضه الشعبانيه تقطيع عن الحظ، اقول ودوه يمه بعد يمه وبعد على نفسه وعلى وبعد كل ما موجود على نفسه. هم ضرب الشايط، هم هي شايط يمه، هو يرجع على النبار، هذا يطب يم قدامه يقول على نفسه، ولا في الشاهد يجيبون اسمه شنو؟ على فرضه. واللطيفة من فيلم أبو شايفين شو؟ يقول له بأنه هذا شنو ما أصير من نجار سيارات يعني فرضه. قال رجعوا له سيارات. هذا مستوى سيد
خوي. إذا ما نزل برا جيات هاي خوا.
شنو؟
راجيات بربورة راجيات.
ما أدري أنا.
سياف. علم سياف بربورة راجيات.
والله مو نقلنا
حد. نعم 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 موجود.
موجود. ثم ليش رحى؟ ليش رحى؟ شو اللي بيبغى يكتب عليك كذا؟ شو يصير؟ ما والله عجيبة.
شبابنا
والعوضات بيت والنزل اللي كنت راكي ما حسنا بكل مواضيع أحسن ذلك بدورة كل شبابنا أقول أصلاً عمي يكتبوه بيودوه طبعاً يأسفل شي يسوي لك غير تستشير والله تنفذ إمام العالمي أقول غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي أنه هذا أول أنا تبقى من حيث أبو بابا الأول ما أرجع طائفة سجل للتاريخ أبعث هاي تقضوا معك
كمال الحيدري يحدثنا عن شخة ثانية هو قال بأنه بال على نفسه هو لم يبل التعبير الدقيق شخ على نفسه لأن بال في اللغة العربية حينما يبول اختيارا أما إذا كان البول اضطرارا فإنه الشخ فحينما بال على نفسه اضطرارا ليس بإرادته حينما صرخ به طه الجزراوي في التعبير اللغوي الدقيق هذه شخة هذا سيدنا الخوئي إنه أبو الشخاخ هذه مرجعيات الشخاخ فلترفع الشيعة رؤوسها بهذه المرجعيات من أمداكم أمداكم أمدا مرجعياتكم يا أيها القرود أعتقد أنكم تنبهتم لما قاله كمال الحيدري وهو يقارن بين موقف الخميني وموقف الخوئي إنه يشير إلى الواقعة التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة حينما جاء الشاه لعيادة حسين البروجردي رجاء أعيد بث الوثيقة
بعد اقول لك بعد يا بعد اللي
جاء جاب العراق
انا ما ادري بالصباح الشعمانيات قطع عن حظ الله اقول الودوري يمه بعد يمه وبعد على نفسه وعلى هذا يقول على نفسه ولكن الشاه يجيبون اسمه شنو؟ على فرصه واللطيفه من فيلم ابو شايفين يقول له بانه هذا شنو ماخذين منه انت السيارات يا حبيبي؟ قال رجعوا له هذا مو توصيل
اخوي سيدنا هم هناك ضربوا راجيات يا اخوان
شنو؟
راجيات ضربوا راجيات
ما ادري انا
فياض علي فياض ضرب راجيات
أحسنتم بريد بريد قادة سيارات
موجودة بالبلد
والله مو نقلنا
حد نعم 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 موجود
موجود ثم ليش رحى ليش رحى شو اللي بيبغى يكتب عليك كذا شو يصير والله عجيبة
شبابنا
والعوضات
بيت والنزل
اللي كنت راكي ما حسنا بكل مواضيع أحسن ذلك بدورة كل شبابنا أقول أصلا عمي يكتبوه بيودوه طبعا يأسفل شي يسوي لك غير تستشهد والله تنفذ امام العالمي اقول غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي انه هذا اول انا تبقى من حيث ابو بابا الاول لا لا العين مرجع طائفة سجل للتاريخ ابعث هاي تقضوا معك شي يصير
اشار الى الفيديو كمال الحيدري سأعرض لكم جانبا منه وإن كان قليل الجودة لكنه بالنتيجة وثيقة، قلة جودة الفيديو لا تنقص من قيمة الوثيقة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك؟
صحيح. لو كسروه
إذا دققتم النظر في كلام صدام مع الخوئي حينما سأله عن سياراته وأجاب الخوئي بأنهم كسروه، دققوا النظر في طريقة إعادة صدام لكلام الخوئي، لقد أعادها بطريقة نحن نعرفها العراقيون بطريقة استهزائية. هناك نغمة في صوته، هذه النغمة نحن نستعملها العراقيون في الكلام حينما نريد أن نستهزئ بكلام الذي يحدثنا. كسروه بهذه الطريقة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة ثانية.
فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك؟
صحيح. لو كسروه
الذي قاله كمال الحيدري بأنه بال على نفسه حينما دخل على صدام، هذا هو الذي سمعنا به حينما كنت أنا شخصيا في إيران في ذلك الوقت. كنت في إيران في مدينة قوم في الوقت الذي زار فيه الخوئي صدام، سمعنا بهذا الكلام من أنه بال على نفسه حينما دخل على صدام، وهو الذي نقله كمال الحيدري في الوثيقة المتقدمة. إذن ماذا تقولون؟ الخوئي يجعل من نفسه كلبا عند شاه إيران أن يربط من عمامته بفوهات بنادق جلاوزة الشاه، أليس هذا الحال حال الكلاب؟ ماذا تقولون أنتم؟ أن يربط من عمامته بفوهة بندقية جلواز من جلاوزة الشاه، هذا هو الذي يريده الخوئي ويتشرف به ويتملق به عند الشاه وإلى الشاه. الخميني وصفه بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، ونحن نعرف أن الذي همه بطنه مثلما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من كان همه بطنه كل ما يفكر فيه هو في بطنه، فقيمته ما يخرج منها، ما يخرج منها اختيارا اضطرارا كحال الخوئ، بالنتيجة قيمته هي هذه. صحيح أن الخوئ وصف الخميني بأنه حمار، ولكن نحن إذا جمعنا كلام الخوئي في تملقه ككلب عند الشاه، وكلام الخميني وهو يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، وأضفنا إلى ذلك ما صدر منه من شخ وشخاخ، هذه المرجعية الأكبر في التاريخ الشيعي. فماذا تصنعون يا أيها القرود مع هذه الحقائق؟ ماذا تصنعون؟ أخاطب قرود الحسينيات وقرود المنابر من الخطباء والشعراء والرواديد، وأخاطب القرود اللاطمي. وإن كنتم في حسينية العاشور وحسينيات أخرى تلطمون بأجور، ولكن مع ذلك أنتم تلطمون. الكلام موجه إلى أصحاب الحسينيات القرود، إلى الشعراء القرود، إلى الرواديد القرود، إلى الخطباء القرود، وإلى المشتركين في عزاء الحسينيات من القرود على اختلاف أصنافها. القرود أصناف، من الغوريلا إلى الشمبانزي وإلى ما هو أصغر من الشمبانزي. ماذا تقولون بعد كل هذه الحقائق؟ ولا زال الحديث متواصلا، وإلى الآن لم نصل إلى مرجعية الخراء والخيانة، أتحدث عن المرجعية السيستانية. إلى الآن ما وصلنا إلى مرجعيتكم التي تقدسونها، إلى مرجعية الخراء والخيانة، وبالوثائق برغم آنافكم يا أيها القرود، وبرغم آناف آبائكم وأجدادكم، الحقائق تتفجر من شاشة القمر. هذه قناة الحقائق، هذه قناة الصوت الشيعي المميز. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن، هنيئا لنا إذا كنا زهرائيين. وأقول للذين يقولون نحن زهرائيون، هنيئا لكم إذا كنتم زهرائيين، فهذا منهجكم، منهج الحق والصدق، وتلك مناهج غيركم، إنها مناهج الخراء والخيانة وسفاهة والجهل المركب والكذب والخداع. زهرائيون نحن والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين